الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب. كلمة جميلة، لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، لا بد أن يقع في مكفر ثبت بالأدلة الشرعية أن ما وقع فيه كفر، ثم تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع حتى يكفر. أما قبل ذلك فهو مسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد ثبت له الإسلام. بعد ذلك ننظر في أعماله وفي أقواله، فإن ارتكب ما يقتضي التكفير وتحققت فيه الشروط وانتفى الموانع كفر. أما ارتكابه للذنوب المعاصي الصغائر والكبائر التي لم يثبت في الشرع أنها كفر، فمثل هذا يبقى على إسلامه ولا يكفرون بكل ذنب. يعني من الذنوب ما يكفر به، ومن الذنوب ما لا يكفر به، وهذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الدليل. إلى الدليل، فإن ثبت بالدليل الشرعي أن فعلا معين، أن فعلا معينا يا كفر، عندئذ يقال هذا من نواقض الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. أما بقية الذنوب التي هي من الصغائر ومن الكبائر التي لم يثبت في الشرع أنها كفرية، فلا يكفر المسلم بذلك. هذا معنى كلام المؤلف عندما قال بكل ذنب. ولاحظ هنا فرق بين كلمة المؤلف هذه بكل ذنب، وبين كلمة من قال لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب. الصواب أن تقول بكل ذنب، يعني أن الذنوب منها ما هو مكفر ومنها ما هو ليس بمكفر، تمام، على حسب الدليل الشرعي، على حسب الدليل الشرعي. مثلا السجود للصنم هذا ذنب، سب الله سبحانه وتعالى هذا ذنب، سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذنب، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بشيء من شريعة الله سبحانه وتعالى مع العلم أنه من شريعة الله، هذه ذنوب لكنها ايش؟ مكفرات، نواقض للإسلام. دل على ذلك الأدلة الشرعية، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا يسمى ذنب، ولكنه ذنب مخرج عن الملة، ذنب مكفر، تمام. وبعض الذنوب الأخرى ليست مخرجة عن الملة، كالصغائر والكبائر التي لم يثبت فيها أدلة على أنها من المكفرات. هذا ما نريد أن نفهمه جيدا. ها هنا البعض يقول لا نكفر أحدا بذنب، هذا خطأ، هذا اللفظ خطأ، لا نكفر أحدا بكل ذنب، لا نكفر أحدا بكل ذنب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يكفرون من ارتكب، من استهزأ بالله، من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله سبحانه وتعالى، من سجد للصنم، من عبد غير الله سبحانه وتعالى كأن يذبح له، أن ينظر له إلى آخره، هذا كلها مكفرات قد ثبتت الأدلة الشرعية بذلك. فمثل هذه الذنوب يكفر بها. أما الذنوب التي هي من قبيل الصغائر والكبائر، هذه لا يكفرون بها. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. إذن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنه لا يكفر إن ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة التي وردت في الصحيحين وهي متواترة أثبتت أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد هذه العقيدة وعمل بمقتضاها. هذه أدلة الشفاعة تدل على ذلك، وإن أذنب ذنوبا، لأن في أدلة الشفاعة أن الذي يدخلون النار ثم يخرجون منها من هم؟ هم الزنا، هم الذين يشربون الخمور، هم الذين يتعاملون بالربا إلى آخره، كما ثبت بذلك الأدلة الشرعية وهي كثيرة وموجودة في الصحيحين، بإمكان الذي يريدها أن يرجع إليها. حديث الشفاعة أثبتت إخراج الموحد من النار، والموحد الذي يدخل النار هو مرتكب الذنوب الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر، فلا يخرج من النار كافر، لأن الله سبحانه وتعالى هؤلاء قد حرم عليهم الجنة وخلدهم في نار جهنم، كما ثبتت الأدلة الشرعية بذلك. إنما يخرج من النار الموحدون، المذنبون، الذين عندهم ذنوب ومعاصي، لأن هم الذين يدخلون النار. إذن عندنا الناس 3 أصناف: صنف يدخلون النار ويخلدون فيها وهؤلاء هم الكفار، وصنف يدخلون النار ويخرجون منها وهؤلاء هم الموحدون المذنبون الفساق الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي، وصنف لا يدخلون النار أبدا إلا اللهم مرورهم على الصراط، وهؤلاء أهل الإيمان الذين يعني من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص ومن أهل الطاعات، والبعيدين عن المعاصي، البعيدين عن البدع والمحدثات، أو من الذين غفر الله سبحانه وتعالى لهم وتجاوز عنهم ولم يدخلهم النار أصالة، هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة. هذه أصناف الناس 3 عند أهل السنة والجماعة، وأحاديث الشفاعة تدل على أن أهل الكبائر لا يكفرون ولا يبقون على الإيمان، كما جاء في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا ثبت في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن بين في هذه الآية أن المؤمن إذا قاتل مؤمنا فهو أخو المؤمن، إذن فهو على الإيمان لم يكفر، وهذا يدل على أن الكفر كفر أصغر ولا يخرجه من ملة الإسلام، وهو مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة، إذ إنه قتل مسلما وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه كفر أصغر، لأنه قد ثبت الدليل أن المؤمنين أخوة مع اقتتالهم، مع اقتتالهم ثبتت لهم أخوة الإيمان. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وضع حدودا، قلنا وأيضا الله سبحانه وتعالى وضع حدودا لارتكاب الكبائر كالزاني مثلا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الزاني؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو كان كافرا ماذا كان سيكون حده؟ القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل المؤمن إلا ب3: التارك لدينه المفارق للجماعة، أو الذي بدل دينه. فإذا حده في الشرع من بدل دين الله سبحانه وتعالى، حده في الشرع أن يقتل. فلو كان الزاني كافرا فيجب قتله، السارق إذا كان كافرا يجب قتله، لكن مع ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الزاني؟ قال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وماذا قال في السارق؟ قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن ما في قتل، معنى ذلك أنهم ليسوا كفارا. وكما ذكرنا لكم أحاديث الشفاعة أدلة قاطعة في مثل هذا، وهي رد على الخوارج، رد على الخوارج الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في نار جهنم، وهذه أحاديث الشفاعة رد عليهم، وهذه الأدلة التي استدلنا بها رد على باطلهم. وكذلك رد على المعتزلة الذين يقولون من ارتكب كبيرة فهو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، في النص، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم كما تقول الخوارج. إذن خالفوهم في حكمه في الدنيا، لكنهم وافقوهم على حكمه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم. وهذه بدعة جديدة من بدع المعتزلة. على كل حال، هؤلاء قد خالفوا النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وخالفوا إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف: وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. يعني ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في من ارتكب كبيرة أو ارتكب الصغائر وأصر عليها ما تاب منها؟ لأن التائب هذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكل الذنوب تغفر سواء كانت من الشرك فما دون، أما التوبة لا يبقى ذنب، تستغفر وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وينتهي كل شيء، هذا في الحياة. أما إذا بقي الشخص مرتكبا للكبائر والذنوب والمعاصي ومات على ذلك، يقول المؤلف: هذا عند أهل السنة أمره إلى الله، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أخرجه من النار، وإن شاء أدخله النار، إن شاء عفوا، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أخرجه من النار، وإذا شاء عفى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء، يعني ما دون الشرك كالزنا والسرقة والربا والقمار وإلى آخره، هذه ما دون الشرك من الذنوب إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفرها للإنسان إذا مات على ذلك ولقي الله على هذه الذنوب، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لا غفرها له تفضلا منه تبارك وتعالى ورحمة، وإذا شاء أن يعذبه عذبه، هذا إذا مات على التوحيد، إذا مات على التوحيد والإخلاص كما قال المؤلف. أما إذا مات مشركا خلاص، هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، المشرك هذا لا بد أن يدخل جهنم صلى الله عليه وسلم. لكن الباقي على من مات موحدا، إن كان غير مذنب فهذا إلى الجنة، أما إذا كان مذنبا فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فلا يخلده في نار جهنم، لأحاديث الشفاعة التي ذكرناها لكم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى 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 حبة خردل من إيمان. هذه عقيدة أهل السنة في ذلك، مخالفة لعقيدة الخوارج ومخالفة لعقيدة المرجئة. المرجئة يقولون: ما الذنوب هذه لا تؤثر في إيمانك، وإيمانك كإيمان جبريل وميكائيل، ما في مشكلة، أذنب إيش ما أذنبت ما في عليك أي شيء، خلاص أنت بما أنك مؤمن فإلى الجنة. هذا قول المرجئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب، لاحظ هنا يتحدث عن من؟ عن المؤمن يعني موحد، مات على الذنب ولقي الله عليه، لأن من تاب قبل الغرغرة تقبل منه توبته، ومن تاب كمن لا ذنب له، لكن مات على الذنب ولقي الله بذلك وهو موحد. قال: وإن عذب بالنار، لأنه ربما يعذب وربما لا يعذب، لأنه كما ذكرنا الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن عذبه قال فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، يعني لا يدخل النار كما يدخلها الكافر، فالكافر يدخل منكوشا على وجهه والمؤمن ليس كذلك. قال ولا يبقى فيها بقاء الكفار، الكفار يخلدون فيها، المؤمن لا يخلد، يخرج بعد أن تنتهي مدة عذابه. قال ولا يشقى فيها شقاء الكفار. قال المؤلف ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، مكبل اليدين والرجلين بالسلاسل الغليظة منكوسا على وجهه مقلوب يعني. والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. فالصورة اختلفت في كيفية دخول النار. قال ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. يعني أعطيك مقارنة الآن بين المؤمن والكافر في كيفية دخول النار، وإذا دخلها ما الذي يحرق منه وما الذي يحرق إلى آخره. يعني الخلاصة أن هناك فرق بين دخول الكافر جهنم وبين دخول المؤمن لجهنم، فرق في التعذيب، فرق للأماكن التي تصلها النار، فرق في الخلود أيضا. قال ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا، يعني لا أحد موحد يخلد في نار جهنم كما ذكرنا في حديث الشفاعة. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يعيذنا وإياكم من النار. الكلام واضح. قال المؤلف رحمه الله حكم تارك الصلاة عمدا. قال المؤلف رحمه الله واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يك تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. هنا مسألة مهمة حصل فيها نزاع مؤخرا بسبب تسلط بعض الجهال على العلم، والكلام في مسائل يجهلونها وهي أكبر منهم، وهي مسألة تارك الصلاة عمدا. هل من قال بأنه لا يكفر على عقيدة أهل السنة والجماعة أم أنه مخالف لها ويكون على عقيدة المرجئة؟ هذا ما يدندن به الحدادية اليوم. المؤلف ينقل لنا بوضوح وصراحة اختلاف السلف في هذه المسألة. القول الأول، نحن لا نتحدث عن ترك الصلاة جحودا، هذا محل اتفاق بين العلماء أنه يكفر من ترك الصلاة وجحد وجوبها وقال الصلاة ليست واجبة علي أو أنها ليست مشروعة، فهذا كافر مخلد في نار جهنم منتهي أمره إن مات على ذلك. هذا محل إجماع. الخلاف وين؟ الخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا، هنا محل النزاع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كفره، وقد نقل الإجماع على ذلك شقيق بن سلمة، لكن قال بعض أهل العلم شقيق لم يدرك جميع الصحابة، إنما أدرك بعضا منهم فشككوا في الإجماع. لكن نحن نقول أقل ما يقال هو قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عنهم مخالف، أي من عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر. لكن من بعدهم من أهل العلم قد اختلفوا، من السلف رضي الله عنهم قد اختلفوا، وهم أئمة وأصحاب شأن ومكان في هذا المنهج وفي تقريره، كالإمام مالك والشافعي وأحمد وقبلهم الزهري من أئمة التابعين، قد ثبت عنهم القول بأن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر. الإمام أحمد نفسه رواية عنه بذلك، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام الزهري وغيرهم كثير من السلف، من أئمة السلف، قالوا بأنه لا يكفر من تركها تكاسلا. هل هؤلاء مرجئة؟ نلزم الحدادية بذلك. إن قالوا مرجئة فقد أثبتوا لنا عن عوارهم، انتهى الأمر. إن قالوا ليسوا بمرجئة نقول لهم لماذا كان علماء هذا الزمن مرجئة وأولئك ليسوا مرجئة والقول واحد؟ إذن القول بأنها من قال بأن تارك الصلاة كاسلا هو قول أهل البدع وقول المرجئة وليس قولا لأهل السنة، قول باطل وكذب، بل هو قول معتبر عند أهل السنة والجماعة وأدلته قوية. ولولا ما ثبت عندي من نقول عن بعض الصحابة صريحة في تكفيره لما قلت بغير ذلك، لكن أنا على القول بأنه كافر اتباعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم منا بهذا. متى يقال أو يصح أن يقال بأن من قال تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر هو قول المرجئة؟ يوجد حالة يصح أن يقال فيها هذا، متى؟ إذا قال القائل الصلاة عمل، لاحظ هنا المسألة دقيقة بارك الله فيكم. إذا قال القائل الصلاة عمل والعمل ليس من الإيمان، فلا يكفر الشخص بتركها. هذا عين قول المرجئة. إذن هذا قال تارك الصلاة ليس بكافر، لكن على أصوله، على أصول المرجئة، لذلك كان مرجئا. أما من قال بأن تارك الصلاة كاسلا ليس بكافر لوجود أدلة شرعية تعارض القول بتكفيره، فهذا على أصول أهل السنة، أصوله سلفية وقوله سلفي. فهؤلاء أئمة السلف أو بعض أئمة السلف قالوا بهذا القول. إذن القول نفسه فيه خلاف، هل تارك الصلاة تكاسلا كافر أم ليس بكافر، فيه خلاف بين السلف. فالمسألة راجعة إلى ترجيح الأدلة، هذا بناء على أصول أهل السنة. أما بناء على أصول المرجئة فالمسألة راجعة إلى تعريف الإيمان، هل العمل من الإيمان أم لا؟ وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. إذن الآن عندنا الذين قالوا بكفره هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو جمهورهم، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وجماعة من علماء السلف كما ذكره المؤلف، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وأيضا جاء في الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعلها الله سبحانه وتعالى علامة فارقة بين المؤمن والكافر، لذلك قالوا بكفره. وهذا الدليل قوي جدا وهو الراجح عندي. قال وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، يعني ما لم يجحدها، إن تركها تكاسلا وليس جحودا لا يكفر. هذا إمام الشافعي رحمه الله وأصحابه وجماعة من علماء السلف، هذا نقل، هذا نقل الإمام هذا الصابوني رحمه الله عن السلف، وهو أعلم بمذهب السلف منا. بل رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام مالك أنه لا يكفر. قال وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، يعني حده القتل لا ردة ولكن عقوبة على تركه للصلاة، عند من يقول بأنه لا يكفر، وعند من يقول بأنه يكفر يقال يقتل ردة. قال وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا، يعني ماذا فعلوا بالحديث الدليل الذي ذكروه؟ تأولوه. وقد جمع حافظ ابن القيم رحمه الله أدلة الفريقين في كتابه تارك الصلاة جمعا طيبا. وأقوى ما يستدل به أصحاب هذا القول هي حديث الشفاعة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى 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 ذرة من إيمان. وأصحاب القول الأول يتأولون حديث الشفاعة، أما أصحاب الثاني فيتأولون حديث التكفير. فبعضهم يعني أصحاب القول الأول جعلوا الحديث الذي ورد في التكفير هو الأصل وردوا إليه حديث الشفاعة، وأصحاب القول الثاني جعلوا أحاديث الشفاعة هي الأصل وردوا إليها الحديث حديث التكفير، وجعلوه قارنا وجعلوه قرينة تصرف التكفير من الأكبر إلى الأصغر. قال وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قالوا مو يوسف أصلا ما كان على ملتهم في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. لما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فقالوا لم يكن قد تلبس بكفر حتى يقول إني تركت تلك الملة. قالوا ولكن تركه جاحدا له، يعني مكذبا وجاحدا لذاك الكفر الذي كانوا عليه. فقالوا المعنى هنا نفس الشيء، ترك الصلاة أي جاحدا لها، والله أعلم. على كل حال، كما ذكرنا لكم، المسألة محل خلاف بين السلف، ولا يحول هذه القضية إلى قضية منهجية ويبدع من خالفه فيها إلا من قد طمس الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. هكذا على إطلاق يبدع من خالفه فيها، هذا قد طمس الله على قلبه وأدخله في الضلالة ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وإلا السلف كما ترون قد اختلفوا في المسألة والخلاف فيها قديم، فيسعنا ما وسعهم، والله أعلم. وبهذا قد نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالإيمان. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بمسائل القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب. كلمة جميلة، لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، لا بد أن يقع في مكفر ثبت بالأدلة الشرعية أن ما وقع فيه كفر، ثم تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع حتى يكفر. أما قبل ذلك فهو مسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد ثبت له الإسلام. بعد ذلك ننظر في أعماله وفي أقواله، فإن ارتكب ما يقتضي التكفير وتحققت فيه الشروط وانتفى الموانع كفر. أما ارتكابه للذنوب المعاصي الصغائر والكبائر التي لم يثبت في الشرع أنها كفر، فمثل هذا يبقى على إسلامه، ولا يكفرون بكل ذنب، يعني من الذنوب ما يكفر به ومن الذنوب ما لا يكفر به. وهذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الدليل، إلى الدليل. فإن ثبت بالدليل الشرعي أن فعلا معين، أن فعلا معينا يا كفر، عندئذ يقال هذا من نواقض الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. أما بقية الذنوب التي هي من الصغائر ومن الكبائر التي لم يثبت في الشرع أنها كفرية فلا يكفر المسلم بذلك. هذا معنى كلام المؤلف عندما قال بكل ذنب. ولاحظ هنا فرق بين كلمة المؤلف هذه بكل ذنب وبين كلمة من قال لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب. الصواب أن تقول بكل ذنب، يعني أن الذنوب منها ما هو مكفر ومنها ما هو ليس بمكفر، تمام، على حسب الدليل الشرعي، على حسب الدليل الشرعي. مثلا السجود للصنم هذا ذنب، سب الله سبحانه وتعالى هذا ذنب، سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذنب، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بشيء من شريعة الله سبحانه وتعالى مع العلم أنه من شريعة الله، هذه ذنوب لكنها إيش؟ مكفرات، نواقض للإسلام. دل على ذلك الأدلة الشرعية، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا يسمى ذنب، ولكنه ذنب مخرج عن الملة، ذنب مكفر، تمام. وبعض الذنوب الأخرى ليست مخرجة عن الملة كالصغائر والكبائر التي لم يثبت فيها أدلة على أنها من المكفرات. هذا ما نريد أن نفهمه جيدا. ها هنا البعض يقول لا نكفر أحدا بذنب، هذا خطأ، هذا اللفظ خطأ، لا نكفر أحدا بكل ذنب، لا نكفر أحدا بكل ذنب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يكفرون من ارتكب، من استهزأ بالله، من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله سبحانه وتعالى، من سجد للصنم، من عبد غير الله سبحانه وتعالى كأن يذبح له، أن ينظر له إلى آخره، هذا كلها مكفرات قد ثبتت الأدلة الشرعية بذلك. فمثل هذه الذنوب يكفر بها. أما الذنوب التي هي من قبيل الصغائر والكبائر هذه لا يكفرون بها. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. إذن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنه لا يكفر إن ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة التي وردت في الصحيحين وهي متواترة أثبتت أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد هذه العقيدة وعمل بمقتضاها. هذه أدلة الشفاعة تدل على ذلك، وإن أذنب ذنوبا، لأن في أدلة الشفاعة أن الذي يدخلون النار ثم يخرجون منها من هم؟ هم الزنا، هم الذين يشربون الخمور، هم الذين يتعاملون بالربا إلى آخره، كما ثبت بذلك الأدلة الشرعية وهي كثيرة وموجودة في الصحيحين، بإمكان الذي يريدها أن يرجع إليها. حديث الشفاعة أثبتت إخراج الموحد من النار، والموحد الذي يدخل النار هو مرتكب الذنوب الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر، فلا يخرج من النار كافر، لأن الله سبحانه وتعالى هؤلاء قد حرم عليهم الجنة وخلدهم في نار جهنم، كما ثبتت الأدلة الشرعية بذلك. إنما يخرج من النار الموحدون، المذنبون، الذين عندهم ذنوب ومعاصي، لأنهم هم الذين يدخلون النار. إذن عندنا الناس ثلاث أصناف: صنف يدخلون النار ويخلدون فيها وهؤلاء هم الكفار، وصنف يدخلون النار ويخرجون منها وهؤلاء هم الموحدون المذنبون الفساق الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي، وصنف لا يدخلون النار أبدا إلا اللهم مرورهم على الصراط، وهؤلاء أهل الإيمان الذين يعني من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص ومن أهل الطاعات والبعيدين عن المعاصي البعيدين عن البدع والمحدثات، أو من الذين غفر الله سبحانه وتعالى لهم وتجاوز عنهم ولم يدخلهم النار أصالة، هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة. هذه أصناف الناس الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، وأحاديث الشفاعة تدل على أن أهل الكبائر لا يكفرون ولا يبقون على الإيمان، كما جاء في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا ثبت في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن بين في هذه الآية أن المؤمن إذا قاتل مؤمنا فهو أخو المؤمن، إذن فهو على الإيمان لم يكفر، وهذا يدل على أن الكفر كفر أصغر ولا يخرجه من ملة الإسلام، وهو مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة، إذ إنه قتل مسلما وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه كفر أصغر، لأنه قد ثبت الدليل أن المؤمنين أخوة مع اقتتالهم، مع اقتتالهم ثبتت لهم أخوة الإيمان. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وضع حدودا، قلنا وأيضا الله سبحانه وتعالى وضع حدودا لارتكاب الكبائر، كالزاني مثلا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الزاني؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو كان كافرا ماذا كان سيكون حده؟ القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل المؤمن إلا بثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، أو الذي بدل دينه. فإذا حده في الشرع من بدل دين الله سبحانه وتعالى، حده في الشرع أن يقتل. فلو كان الزاني كافرا فيجب قتله، السارق إذا كان كافرا يجب قتله، لكن مع ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الزاني؟ قال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وماذا قال في السارق؟ قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن ما في قتل، معنى ذلك أنهم ليسوا كفارا. وكما ذكرنا لكم أحاديث الشفاعة أدلة قاطعة في مثل هذا، وهي رد على الخوارج، رد على الخوارج الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في نار جهنم. وهذه أحاديث الشفاعة رد عليهم، وهذه الأدلة التي استدللنا بها رد على باطلهم، وكذلك رد على المعتزلة الذين يقولون من ارتكب كبيرة فهو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، في النص، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم كما تقول الخوارج. إذن خالفوهم في حكمه في الدنيا، لكنهم وافقوهم على حكمه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم. وهذه بدعة جديدة من بدع المعتزلة. على كل حال، هؤلاء قد خالفوا النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وخالفوا إجماع السلف رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف: وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. يعني ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في من ارتكب كبيرة أو ارتكب الصغائر وأصر عليها، ما تاب منها؟ لأن التائب هذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل الذنوب تغفر سواء كانت من الشرك فما دون، مع التوبة لا يبقى ذنب، تستغفر وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وينتهي كل شيء، هذا في الحياة. أما إذا بقي الشخص مرتكبا للكبائر والذنوب والمعاصي ومات على ذلك، يقول المؤلف: هذا عند أهل السنة أمره إلى الله، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أخرجه من النار، وإن شاء أدخله النار، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أخرجه من النار، وإذا شاء عفى عنه. لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء، يعني ما دون الشرك كالزنا والسرقة والربا والقمار وإلى آخره، هذه ما دون الشرك من الذنوب، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفرها للإنسان إذا مات على ذلك ولقي الله على هذه الذنوب، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لا غفرها له تفضلا منه تبارك وتعالى ورحمة، وإذا شاء أن يعذبه عذبه. هذا إذا مات على التوحيد، إذا مات على التوحيد والإخلاص كما قال المؤلف. أما إذا مات مشركا خلاص، هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، المشرك هذا لا بد أن يدخل جهنم صلى الله عليه وسلم. لكن الباقي على من مات موحدا، إن كان غير مذنب فهذا إلى الجنة، أما إذا كان مذنبا فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فلا يخلده في نار جهنم لأحاديث الشفاعة التي ذكرناها لكم، أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى 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 حبة خردل من إيمان. هذه عقيدة أهل السنة في ذلك، مخالفة لعقيدة الخوارج ومخالفة لعقيدة المرجئة. المرجئة يقولون ما الذنوب هذه لا تؤثر في إيمانك، وإيمانك كإيمان جبريل وميكائيل، ما في مشكلة، أذنب إيش ما أذنبت، ما في عليك أي شيء، خلاص أنت بما أنك مؤمن فإلى الجنة. هذا قول المرجئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب، لاحظ هنا يتحدث عن من؟ عن المؤمن يعني موحد، مات على الذنب ولقي الله عليه، لأن من تاب قبل الغرغرة تقبل منه توبته، ومن تاب كمن لا ذنب له، لكن مات على الذنب ولقي الله بذلك وهو موحد. قال: وإن عذب بالنار، لأنه ربما يعذب وربما لا يعذب، لأنه كما ذكرنا الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن عذبه قال فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار. يعني لا يدخل النار كما يدخلها الكافر، فالكافر يدخل منكوشا على وجهه والمؤمن ليس كذلك. قال: ولا يبقى فيها بقاء الكفار، الكفار يخلدون فيها، المؤمن لا يخلد، يخرج بعد أن تنتهي مدة عذابه. قال: ولا يشقى فيها شقاء الكفار. قال المؤلف: ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، مكبل اليدين والرجلين بالسلاسل الغليظة، منكوسا على وجهه، مقلوب يعني. والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن، على الرجل من غير إلقاء وتنكيس، فالصورة اختلفت في كيفية دخول النار. قال: ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. يعني أعطيك مقارنة الآن بين المؤمن والكافر في كيفية دخول النار، وإذا دخلها ما الذي يحرق منه وما الذي يحرق إلى آخره. يعني الخلاصة أن هناك فرق بين دخول الكافر جهنم وبين دخول المؤمن لجهنم، فرق في التعذيب، فرق للأماكن التي تصلها النار، فرق في الخلود أيضا. قال: ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا، يعني لا أحد موحد يخلد في نار جهنم كما ذكرنا في حديث الشفاعة. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يعيذنا وإياكم من النار. الكلام واضح. قال المؤلف رحمه الله: حكم تارك الصلاة عمدا. قال المؤلف رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يك تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. هنا مسألة مهمة حصل فيها نزاع مؤخرا بسبب تسلط بعض الجهال على العلم، والكلام في مسائل يجهلونها وهي أكبر منهم، وهي مسألة تارك الصلاة عمدا. هل من قال بأنه لا يكفر على عقيدة أهل السنة والجماعة، أم أنه مخالف لها ويكون على عقيدة المرجئة؟ هذا ما يدندن به الحدادية اليوم. المؤلف ينقل لنا بوضوح وصراحة اختلاف السلف في هذه المسألة. القول الأول: نحن لا نتحدث عن ترك الصلاة جحودا، هذا محل اتفاق بين العلماء أنه يكفر من ترك الصلاة وجحد وجوبها وقال الصلاة ليست واجبة عليه أو أنها ليست مشروعة، فهذا كافر مخلد في نار جهنم منتهي أمره إن مات على ذلك. هذا محل إجماع. الخلاف وين؟ الخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا، هنا محل النزاع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كفره، وقد نقل الإجماع على ذلك شقيق بن سلمة، لكن قال بعض أهل العلم: شقيق لم يدرك جميع الصحابة، إنما أدرك بعضا منهم فشككوا في الإجماع. لكن نحن نقول أقل ما يقال هو قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عنهم مخالف، أي من عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر. لكن من بعدهم من أهل العلم قد اختلفوا، من السلف رضي الله عنهم قد اختلفوا، وهم أئمة وأصحاب شأن ومكان في هذا المنهج وفي تقريره، كالإمام مالك والشافعي وأحمد، وقبلهم الزهري من أئمة التابعين، قد ثبت عنهم القول بأن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر. الإمام أحمد نفسه رواية عنه بذلك، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام الزهري وغيرهم كثير من السلف، من أئمة السلف، قالوا بأنه لا يكفر من تركها تكاسلا. هل هؤلاء مرجئة؟ نلزم الحدادية بذلك. إن قالوا مرجئة فقد أثبتوا لنا عن عوارهم، انتهى الأمر. إن قالوا ليسوا بمرجئة نقول لهم لماذا كان علماء هذا الزمن مرجئة وأولئك ليسوا مرجئة والقول واحد؟ إذن القول بأن من قال بأن تارك الصلاة كاسلا هو قول أهل البدع وقول المرجئة وليس قولا لأهل السنة قول باطل وكذب، بل هو قول معتبر عند أهل السنة والجماعة وأدلته قوية. ولولا ما ثبت عندي من نقول عن بعض الصحابة صريحة في تكفيري لما قلت بغير ذلك، لكن أنا على القول بأنه كافر اتباعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم منا بهذا. متى يقال أو يصح أن يقال بأن من قال تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر هو قول المرجئة؟ يوجد حالة يصح أن يقال فيها هذا، متى؟ إذا قال القائل الصلاة عمل، لاحظ هنا المسألة دقيقة بارك الله فيكم. إذا قال القائل الصلاة عمل والعمل ليس من الإيمان فلا يكفر الشخص بتركها، هذا عين قول المرجئة. إذن هذا قال تارك الصلاة ليس بكافر لكن على أصوله، على أصول المرجئة، لذلك كان مرجئا. أما من قال بأن تارك الصلاة كاسلا ليس بكافر لوجود أدلة شرعية تعارض القول بتكفيره فهذا على أصول أهل السنة، أصوله سلفية وقوله سلفي، فهؤلاء أئمة السلف أو بعض أئمة السلف قالوا بهذا القول. إذن القول نفسه فيه خلاف، هل تارك الصلاة تكاسلا كافر أم ليس بكافر؟ في خلاف بين السلف. فالمسألة راجعة إلى ترجيح الأدلة، هذا بناء على أصول أهل السنة. أما بناء على أصول المرجئة فالمسألة راجعة إلى تعريف الإيمان، هل العمل من الإيمان أم لا؟ وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. إذن الآن عندنا الذين قالوا بكفره هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو جمهورهم، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وجماعة من علماء السلف كما ذكره المؤلف، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وأيضا جاء في الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعلها الله سبحانه وتعالى علامة فارقة بين المؤمن والكافر، لذلك قالوا بكفره، وهذا الدليل قوي جدا وهو الراجح عندي. قال وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، يعني ما لم يجحدها، إن تركها تكاسلا وليس جحودا لا يكفر. هذا إمام الشافعي رحمه الله وأصحابه وجماعة من علماء السلف، هذا نقل الإمام هذا الصابوني رحمه الله عن السلف، وهو أعلم بمذهب السلف منا، بل رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام مالك أنه لا يكفر. قال وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام، يعني حده القتل لا ردة ولكن عقوبة على تركه للصلاة، عند من يقول بأنه لا يكفر، وعند من يقول بأنه يكفر يقال يقتل ردة. قالوا وتأولوا الخبر من ترك الصلاة جاحدا، يعني ماذا فعلوا بالحديث الدليل الذي ذكروه؟ تأولوه. وقد جمع حافظ ابن القيم رحمه الله أدلة الفريقين في كتابه تارك الصلاة جمعا طيبا. وأقوى ما يستدل به أصحاب هذا القول هي حديث الشفاعة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأصحاب القول الأول يتأولون حديث الشفاعة، أما أصحاب الثاني فيتأولون حديث التكفير. فبعضهم يعني أصحاب القول الأول جعلوا الحديث الذي ورد في التكفير هو الأصل وردوا إليه حديث الشفاعة، وأصحاب القول الثاني جعلوا أحاديث الشفاعة هي الأصل وردوا إليها الحديث حديث التكفير، وجعلوه قرينة تصرف التكفير من الأكبر إلى الأصغر. قال وتأولوا الخبر من ترك الصلاة جاحدا، من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قالوا مو يوسف أصلا ما كان على ملتهم في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، لما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فقالوا لم يكن قد تلبس بكفر حتى يقول إني تركت تلك الملة. قالوا ولكن تركه جاحدا له، يعني مكذبا وجاحدا لذاك الكفر الذي كانوا عليه. فقالوا المعنى هنا نفس الشيء، ترك الصلاة أي جاحدا لها، والله أعلم. على كل حال كما ذكرنا لكم المسألة محل خلاف بين السلف، ولا يحول هذه القضية إلى قضية منهجية ويبدع من خالفه فيها إلا من قد طمس الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، هكذا على إطلاق يبدع من خالفه فيها، هذا قد طمس الله على قلبه وأدخله في الضلالة ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وإلا السلف كما ترون قد اختلفوا في المسألة والخلاف فيها قديم، فيسعنا ما وسعهم، والله أعلم. وبهذا قد نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالإيمان، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ بمسائل القدر.